الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن من الصحيح: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. المقصود يعني المصحف، يعني لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن. قال: وليس المراد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القرآن مجموعا بين دفتين، لأن هذا يخالف ما صنعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه من جمع القرآن. وإنما قصد البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، قال: والرد على من زعم أن كثيرا من القرآن قد ذهب لذهاب حملته، وهذا شيء كما يقول الشراح اختلقته الروافض قبحهم الله لتصحيح دعواهم أن النص أو التنصيص على إمامة علي واستحقاق الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في القرآن وأن الصحابة كتموه، وهذه دعوة باطلة فاجرة، لأنهم اتهموا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كتموا شيئا من القرآن، فهذه دعوة باطلة. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكتموا شيئا من القرآن، ولم يفت الأمة شيئا من كتاب ربها تبارك وتعالى الذي نزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع وهو الأسد المكي قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ نعم، قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني ما ترك غير القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث شيئا وإنما ترك للأمة هذا الوحي. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فسألناه، يعني هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء أو أوصى بشيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، إلا ما بين الدفتين. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد من طريق ابن عيينة به، والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث وهذا المعنى في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا غير القرآن، وأيضا أنه ترك القرآن محفوظا لم يكتم منه شيء ولم ينسخ منه شيء ولم يغيب منه شيء. قالوا: هذا كله من أجل الاستدلال، نعم، على أن القرآن لم يذهب منه شيء، وأن المؤلف رحمه الله تعالى قصد بهذا الباب الرد على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم ممن يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب. فلو كان هناك شيء يتعلق بأبيه من جهة الإمامة أو أنه الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، نعم، لكان أعلم الناس به ابنه. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا تكذيب الرافضة فيه. وأيضا نقل عن ابن عباس وهو ابن عم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا، ومن أشد الناس لزوما له واطلاعا على حاله، فأراد المؤلف بهذا الرد على هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك إلا ما بين الدفتين، يعني هذا الوحي وهذا القرآن. وكما ورد في الحديث الآخر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: الأنبياء عليهم السلام لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونها، لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونها، إنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها. وإنما خلقوا للآخرة، نعم، يدعون إليها ويرغبون فيها. فهذا هو المقصود في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا، وإنما ترك للأمة هذا الوحي العظيم الذي بقي فيهم، لم ينقص منه شيء ولم يكتم منه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال: حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها.
قل رحمه الله تعالى: باب فضل القرآن على سائر الكلام. باب فضل القرآن على سائر الكلام. وهذه الترجمة لفظ حديث ورد عند الترمذي وغيره، نعم، من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. واختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، وأشار البخاري رحمه الله تعالى في كتاب خلق أفعال العباد إلى أنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه العسكري أيضا عن طاووس والحسن من قولهما. قال: حدثنا هدوة بن خالد أبو خالد قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى العوذي قال: حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي قال: حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن أو مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، كالأترجة. هذا الأترج معروف، هذا النبت الأصفر ويقال له الأترنج بالنون. طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن يعني من المؤمنين كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ليس لها رائحة. قال: ومثل الفاجر، وفي رواية الكافر أو قال الفاسق، يعني قل إن حمل هنا الكافر على المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهو يقرأ القرآن وربما حفظ القرآن. الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، يعني أنه إنما أخذ هذا بالظاهر فقط، فهذا المنافق. وفي هذه الرواية قال الفاجر، الفاجر الذي يقرأ القرآن فهو كالريحانة، رائحتها طيبة وطعمها مر. قال: ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، فهي لا طعم ولا رائحة. فهذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أيضا الطيالسي والدارمي وابن حبان من طريق قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في باب من رأى بالقرآن أو تأكل به أو فخر به، أخرجه في كتاب المطعمة باب ذكر الطعام، أخرجه في كتاب التوحيد باب قراءة الفاجر والمنافق، باب قراءة الفاجر والمنافق. البخاري رحمه الله تعالى بين في أورد فيما أورد من هذا الحديث نعم فضل القرآن على سائر الكلام. قالوا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل قارئ القرآن على غيره فضل قارئ القرآن على غيره قالوا فيلزم منه فضل القرآن فيلزم منه فضل القرآن فإذا فضل قارئ القرآن فهذا لفضل القرآن فهذا لفضل القرآن. وأيضا أن طيب الرائحة ملازم للقرآن أن طيب الرائحة نعم وحلاوة الطعم في طيب الرائحة في الظاهر وحلاوة الطعم في الباطن ملازم للقرآن. قالوا فدل هذا على عظيم فضله ومنزلته وجلاله وجماله دل على عظيم فضله ومنزلته وجلاله وجماله. قد وقع في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به فهذا قيت أنه ليس مجرد التلاوة فقط وإنما يقرأ ويعمل نعم بما قرأ يعمل بالذي يقرأ فهو جمع بين تلاوة القرآن والعمل به. وأما أن يتلو تلاوة مجردة فهذا لا فائدة منه وهذا هو مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن ولا ينتفع به ولا يتعظ بمواعظه لا يأتمر بأوامره لا ينتهي بنواهيه لا ينزجر بزواجره هذا لم يستفد من القرآن وإن كان يتلوه وربما حفظه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويعمل به هذا مثل الأترجة مثل الأترجة. قال الشراح رحمهم الله وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن العامل به بالأترجة قالوا لرائحتها وطعمها فالطعم تشبيه للإيمان وأنه في قلب المؤمن فالطعم تشبيه للإيمان وأنه في قلب المؤمن مستقر ومصدق وموقن نعم بالله تبارك وتعالى وبدينه. والتشبيه للرائحة للتلاوة لأنها ظاهرة تشبيه للتلاوة التشبيه بالرائحة للتلاوة لأنها ظاهرة. وأيضا قالوا من جهة جمال المنظر فالأترج منظره حسن ولونه فاقع كما أنهم قالوا إن له فوائد عظيمة في الأكل. وقد قيل وهذا فيما ذكره بعض الشراح أن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج وهذا لا دليل عليه لكن مما ذكره بعض الشراح قالوا فناسب أن يمثل به قارئ القرآن الذي لا يقربه شيطان. وأيضا قالوا الأترج غلافه أبيض من داخله قالوا فيناسب قلب المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به فقلبه أبيض وأنه بمقدار ما يكون عنده من التلاوة والعمل بالقرآن يبيض قلبه ويصفو ويجلو فهذا دليل أو هذه من وجوه المناسبات في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن العامل به بالأترج. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ قالوا بصيغة المضارع فدل هذا على نعم على الاستمرار في التلاوة وأنه ليس التشبيه لمجرد التلاوة مرة واحدة وإنما هو مثل المؤمن الذي يداوم على قراءة كتاب ربه تبارك وتعالى ويكثر منها ويلزمها فهذا هو المقصود هذا هو المقصود. وأيضا دل هذا على أن العبد بمقدار ما يكون عنده من تلاوة القرآن والعمل به والتحاكم إليه وتحكيمه على نفسه وعلى حاله وعلى خلقه وعلى عمله في أن يكون خلقه القرآن بقدر ما يكون له نعم من اليقين في الباطن وقوة الإيمان وكمال التوحيد وبقدر ما يكون عنده من الجلال والجمال الظاهر في طيب الرائحة وجمال نعم مظهره فبقدر ما يكون عند العبد من هذا يوفى له فيه. وأيضا أن العبرة كما في الرواية أن يعمل بهذه التلاوة التي يتلو أما أن يقرأ الإنسان القرآن ولا يتعظ به ولا يعمل بما دل عليه فهذا خسران إنما يستجمع من حجج الله تبارك وتعالى عليه والعياذ بالله. فالعبد الذي يقرأ القرآن فيتلو ما أمره الله تبارك وتعالى به أو نهاه عنه ومع هذا لا يأتمر، فهو يقرأ القرآن ومع هذا يفرط في صلاته أو يعق والديه أو يأكل الربا أو يظلم الناس، نعم، أو يقطع الرحم إلى غير ذلك من الذنوب والمعاصي في ترك الأوامر أو ارتكاب النواهي، فهذا لم يستفد من تلاوته وقراءته للقرآن. فالعبرة إنما هو ليس بالتلاوة، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى بحق التلاوة، يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة هو أن تؤدي حق التلاوة في اللفظ فتقرأ القرآن كما أنزل، وتؤدي حق التلاوة في المعنى، قالوا من جهة العمل بما تقرأ، من جهة العمل بما تقرأ. فهؤلاء هم الذين يتلون كتاب الله تبارك وتعالى حق تلاوته، حق تلاوته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط، فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذاك فضلي أوتيه من شئت.
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن سفيان وهو الثوري قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، يعني بقاء الأمة بالنسبة إلى وقت الأمم السالفة هو كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار، يعني إلى زوال الشمس، على قيراط، هذا أجرته أن يعمل من أول النهار إلى نصفه على قيراط. قال فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، يعني من زوال الشمس إلى العصر على قيراط. قال فعملت النصارى ثم أنتم تعملون، يعني يا أمة محمد، من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، بينما عملت اليهود بقيراط والنصارى بقيراط. قالوا يعني اليهود والنصارى نحن أكثر عملا وأقل عطاء، يعني عملنا أكثر ومع ذلك أعطينا أقل. فقال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا، لأن يعني إن الله تبارك وتعالى لما أراد منهم ذلك بين لهم الأجرة، وهذا على ضرب المثل. قال فذاك فضلي أوتيه من شئت. وهذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا وأحمد من طريق ابن دينار به، وروى أيضا سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع أخر، خرجه في كتاب الإجارة باب الإجارة إلى نصف النهار وباب الإجارة إلى صلاة العصر، خرجه في كتاب الصلاة باب من أدرك ركعة قبل المغرب أو من العصر قبل الغروب، وأخرجه في كتاب الأنبياء باب ما ذكر في بني إسرائيل أو عن بني إسرائيل، خرجه في كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة، وفي باب قول الله تبارك وتعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. ومناسبة الحديث للباب في فضل كلام الله تبارك وتعالى على سائر الكلام هما أنهم قالوا أن الله تبارك وتعالى فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. قالوا فيلزم منه ثبوت فضل كتابها، بل قالوا إن من أسباب أو من أعظم أسباب فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم هو هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب العظيم الذي يثبت لها أو ثبت له به الفضل والعزة والرفعة. قالوا متى ما عملت به وتحاكمت إليه، متى ما عملت به وتحاكمت إليه كان لها الفضل والعزة والمكانة. فهذا وجه مناسبة الحديث للباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل كلام الله تبارك وتعالى على سائر الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصية بكتاب الله عز وجل. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت: كيف كتب على الناس الوصية؟ أمروا بها ولم يوصي؟ قال: أوصى بكتاب الله.
رحمه الله تعالى: باب الوصية بكتاب الله عز وجل، يعني بما تضمنه وما فيه. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا مالك بن مغول ابن مغول وهو البجلي قال حدثنا طلحة وهو ابن مصرف اليامي قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. يعني هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم وصية؟ قال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية؟ يعني أنهم أمروا بها. نعم، كما دل على هذا القرآن وأيضا الحديث في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحث على الوصية. فقال عبد الله بن أوفى رضي الله تعالى عنه: أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله. وهذا الحديث أخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود، أخرجه الدارمي وابن حبان من طريق مالك ابن مغول به، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الوصايا، وأخرجه في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وفي قوله أوصى بكتاب الله يعني بالتمسك به والعمل بمقتضاه وحفظه، سواء في لفظه وفي معناه، وإكرامه وإجلاله والدوام على تلاوته وتعلمه وتعليمه والتحاكم إليه وتحكيمه فيما شجر بين الناس، وأن يكون هذا الكتاب هو دستور الأمة وإمامها الذي تتحاكم إليه وترد الأمر إليه مع سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد يجهر به. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان: تفسيره يستغني به.
يقول رحمه الله تعالى: باب من لم يتغنى بالقرآن. باب من لم يتغنى بالقرآن. وقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهذه الترجمة هي لفظ حديث ورد عند المصنف وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قال: وقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قالوا: إنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية عقب الترجمة في مسألة التغني إشارة إلى معنى، أو إلى معنى من معاني التغني مما ذكر الأئمة رحمه الله تعالى، وأنه الاستغناء والمقصود به الاستغناء نعم عن بقية الكتب وعن بقية الشرائع التي نزلت علوم السالفة، وأن هذا القرآن حصلت به الكفاية والاستغناء نعم عن كل كتاب نزل قبله، فالله تبارك وتعالى أغنى هذه الأمة به نعم عن شريعة من قبلها وعن كتاب ما سبق من الأمم ولذا قالوا أخرج الطبري من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعفر قال جاء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود، جاء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود يعني من التوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم، قال فنزلت أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالبخاري رحمه الله تعالى قالوا لعله أراد بهذا نعم أن يشير إلى معنى من معاني الاستغناء أو إلى معاني التغني، نعم أنه الاستغناء بهذا القرآن عن غيره من الكتب السابقة والشرائع السالفة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهم المصري نعم قال حدثنا أو قال عن عقيل وهو ابن خالد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن قال وقال صاحب له يعني صاحب لأبي سلمة بن عبد الرحمن فالضمير في قوله وقال صاحب له لأبي سلمة بن عبد الرحمن، ووردت تسمية هذا الصاحب وهو عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب قال يريد يجهر به يعني ما أذن الله لشيء ما أذن النبي أن يتغنى بالقرآن يعني يجهر بالقرآن يرفع صوته به بتلاوته. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن، هذا أورده من وجه آخر أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان وهو ابن عيينة تفسيره يستغني به يعني أن القرآن يتغنى بالقرآن يعني يكون غناء له قال أهل العلم نعم في الظاهر نعم وفي الباطن حسا ومعنى، فهو يغنيه من الدنيا وما فيها ويغنيه عن كل ما سبق نعم من الكتب والشرائع، فهذا من معاني الاستغناء. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أيضا أو بقية الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه الدارمي وابن حبان من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن به، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا بكتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، في قول الله تبارك وتعالى وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. فهذا الحديث فيه معنى أو الإشارة إلى نعم أن الله تبارك وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتغنى بالقرآن. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير التغني بالقرآن، فقيل هو الاستغناء كما نقله البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عيينة وأن المقصود به الاستغناء به عن بقية الكتب السابقة والشرائع نعم المتقدمة، وقيل إن المقصود بالتغني تحسين الصوت وتجميله والتحزن فيه هذا تغني، وقيل المقصود بالتغني التلذذ به بتلاوته، وقيل الترنم فيه هذا تغني، ترنم يعني أيضا راجع إلى معنى التحسين والتجميل وتطريب الصوت بالقرآن وتحبيره، هذا أيضا من المعاني التي قيلت في معنى التغني. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ويمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، قال: وهو أن يحسن به صوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن مستغنيا به عن غيره طالبا به غنى النفس راجيا به غنى اليد. وهذا جمع كل هذه المعاني، يعني جمع الاستغناء وتحسين الصوت والجهر والترنم. قال: أن يحسن به صوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن مستغنيا به عن غيره طالبا به غنى النفس، وهذا غنى في المعنى، راجيا به غنى اليد، يعني فضل الله تبارك وتعالى ورزقه. فهذا نعم التأويل يجمع كل هذه التفسيرات التي ذكر الأئمة رحمه الله تعالى في تفسير التغني. ومن حمل الحديث على معنى تحسين الصوت وتجميله والجهر به والتطريب به، فقالوا إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع، يعني أن الله تبارك وتعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بالقرآن ويحسنها. قال: وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في هذا، الغاية في هذا حسن الصوت والخشية والخشوع والتأثير بالقرآن، وهذا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل. ولهذا أن الله تبارك وتعالى لا يستمع لشيء كاستماعه لنبي يحسن صوته في القرآن ويخشع فيه ويجهر في تلاوته، فهم حملوه على هذا المعنى. وقال أهل العلم أيضا إن التغني بهذا المعنى وهو تحسين الصوت وتجميله، نعم، يشمل جميع وجوه التلاوة، بمعنى أنه سواء قرأ القرآن بتمهل وترسل أو قرأه بإسراع وحذر، بإسراع وحذر، فهذا لا يفارق التغني والترنم وتحسين الصوت وتجميله، على خلاف ما يعتقده ربما البعض أن التغني بالقرآن وتجميله لا يكون إلا إذا قرأ القرآن مترسلا وقرأه متمهلا. فإذا قرأ بالحذر، وهذه أيضا من وجوه الأداء في التلاوة، فإنه لا يترنم فيه ولا يحسن صوته به، وهذا خطأ. فتحسين الصوت بالقرآن لا فرق بين أن تقرأه بترسل أو تقرأه بحذر، أو تقرأه بحذر. ويتعلق بهذا الحديث وهو مسألة التغني بالقرآن حكم قراءة القرآن بالألحان أو ما يعرف الآن بالمقامات التي اشتهرت وعرفت وكانت معروفة عند العرب أولا أو بعضها عند العرب، وجملة منها مما أو أكثرها مما أخذ من العجم، مما أخذ من العجم، يعني ما يعرف بمقام النهاوند أو مقام الصبا أو مقام الحجاز ونحو ذلك مما يعرف بالمقامات التي يتلى بها القرآن. فالعلماء رحمه الله تعالى أو السلف اختلفوا في هذا، فذهب الطائفة إلى كراهة ذلك وعابوه جدا، وهذا مروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقال به ابن المسيب والحسن وابن سيرين، سعيد بن جبير قال به مالك. وذهب بعض العلم إلى جواز هذا من جهة التطريب بالقرآن والقراءة باللحن الذي يحصل به التأثير، وهذا قول للشافعي قال به ابن المبارك، قال: وهو مروي عن بعض الصحابة في تحسين الصوت وتجميله، قال: وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعطاء، لكن ليس المقصود بالمروي عن الصحابة هو هذه المقامات، وإنما المقصود به تحسين الصوت وتجميله. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن الخلاف بين هؤلاء لفظي، من جهة أن المعنى أن التغني عند من قال أو القراءة بالألحان عند من قال بها هو تحسين الصوت والتحزن في التلاوة، هو تحسين الصوت والتحزن في التلاوة، وهذا مستحب بالاتفاق، هذا مستحب بالاتفاق. ولذا يقول ابن القدامة رحمه الله: واتفق العلماء على أنه يستحب قراءة القرآن بالتحزين والترتيل والتحسين، اتفق العلماء على أنه يستحب قراءة القرآن بالتحزين والترتيل والتحسين. وأما القراءة بالألحان والأنغام أو المقامات التي يضارع بها أو يشابه بها فعل أهل الموسيقى نعم والأوزان الصوتية ونحو ذلك فلا. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: الألحان التي كره العلماء قراءة القرآن بها هي التي تقتضي قصر الحرف الممدود ومد الحرف المقصور وتحريك الساكن وتسكين المتحرك. قال: يفعل ذلك لموافقة نغمات الأغاني المطربة، فإن حصل مع ذلك تغيير نظام القرآن وجعل الحركات حروفا. وانتبه لهذا القيد، هذا حاصل الآن في بعض القرى، أن يجعل بعض الحركات حروفا فهو حرام، هذا حرام. وعلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الخلاف بين السلف في مسألة القراءة بالألحان نعم يعود إلى أمر تفصيلي أو إلى حالين، وعلى هذا لا يكون الخلاف حقيقيا بينهم. فقال: فصل النزاع أن يقال إن التطريب والتغني يعني بالقرآن على وجهين، على وجهين: الأول ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم. قال: بل إذا خلي نعم وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، فذلك جائز. وإن أعان على ذلك قال الطبيعة من جهة حسن الصوت كما كان لبعض الصحابة كأبي موسى رضي الله تعالى عنه نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحبرته لك تحبيرا. قالوا: فهذا إذا اجتمع له مع قصد التحزين والتجميل فهذا هو الغاية، وهو الذي كان يفعله السلف ويستعملونه، وهو التغني الممدوح نعم المحمود، تغني ممدوح محمود. قال: وهو الذي يتأثر به التالي والسامع، يعني القارئ والسامع على حد سواء تأثرون بهذا التغني. قال: وعلى هذا الوجه نعم تحمل أدلة من قال بجوازه قراءة القرآن بالألحان، فالمقصود به هذا ما اقتضته الطبيعة، وأيضا ساعد عليه حسن الصوت، فإذا قصد بذلك تحبير القرآن وتحسين الصوت وتجميله والتحزن به وحسن أدائه والتحزين فهذا أمر مقصود شرعا، وهو الذي فعله السلف رحمهم الله تعالى وقصدوه، وهذا لم يختلف فيه كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال ابن القيم: الوجه الثاني ما كان ذلك يعني التحزن والقراءة بالألحان ما كان صناعة من الصنائع، يعني أنه علم يدرس كالمقامات الآن التي تعلم. قال: وليس في الطبع السماحة به، يعني لا بد أن يتعلمه الإنسان يكون كالعلم الخاص، كالعلم الخاص. قال: ولا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرع وتمرن. قال: كما يتعلم أصحاب الغناء بألحان أو بأنواع الألحان البسيطة والمركب على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، فهذا نعم هذا تكلف. قال: فهذه الحال هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها، وأنكروا على من قرأ بها. قال: فبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. قال: وكل من له علم، وهذا كلام جيد، يقول كل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى: والمطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت، نعم التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. قال: فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. قال: وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك، بالزجر عن ذلك. قالوا: لأن هذا يخرجه عن أدائه الصحيح، بل يفضي إلى التمطيط الفاحش في أن يجعل الحركات حروفا ولهذا قال ابن كثير بعد هذا قال فأما إن خرج به يعني هذا التلحين وهذا التطريب إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا قال أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه وبكل حال فالنفس كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم. قال لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع ولهذا اختلف السلف في القراءة بالتلحين، لكن على هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم لا اختلاف بينهم. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره ليقرأ هذا لا نزاع فيه بين السلف قال والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا يعني صوتك لم يكن حسنا بالقرآن فليحسنه كما استطاع بقدر ما يستطيع قال كما قال ابن مليكة رحمه الله تعالى. ويقول السيوطي رحمه الله تعالى قراءة القرآن بالألحان والأصوات الحسنة والترجيع إن لم تخرجه عن هيئته المعتبرة فهو سنة حسنة، وإن أخرجته فهو حرام فاحش. قال فحرام فاحش هذا لا يجوز وعلى هذا لا اختلاف بين السلف على هذا التفصيل في أن قراءة القرآن أو تحسين الصوت بالقرآن والترنم به والتحزن هذا مطلوب شرعا وبالاتفاق بينهم لم يختلفوا فيه، لكن أن يكون ذلك على قصد موافقة هذه المقامات أو هذه الإيقاعات المخصوصة نعم التي هي علم خاص إنما يكون كما يقول ابن القيم بالتكلف والتصنع نعم لا بالتطبع فهذا لا يجوز، ولو أدى إلى تغيير في أداء التلاوة على الوجه المطلوب شرعا فهذا لا يجوز، يزوده تحريما وإثما. قالوا لأنه ربما أخل بشيء من أداء القرآن الواجب، والقرآن أو التلاوة سنة متبعة كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من السلف، التلاوة سنة متبعة يأخذها المتأخر عن المتقدم، يأخذها الصغير عن الكبير والتلميذ عن الشيخ، فلا يجوز أن يغير في التلاوة من أجل موافقة هذه الألحان وهذه المقامات، هذا محرم ولا يجوز. لكن إذا وقع لي بعض القراء أن يكون صوته حسنا حزينا مترنما نعم وهو قد أدى التلاوة حقها وأعطى الحرف مستحقه كما يقول أهل التجويد نعم فهذا لا بأس به، بل هذا مقصود شرعا، وإن وصف أو سمي عند بعض أرباب الألحان أو المقامات بأنه قد قرأ بمقام كذا أو بمقام كذا فهو لم يقصده، فعلى هذا يكون الأمر ظاهرا ولا اختلاف فيه بين السلف على هذا التفصيل بحمد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب اغتباط صاحب القرآن. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار.
قال رحمه الله تعالى باب اغتباط صاحب القرآن. باب اغتباط صاحب القرآن يعني فرحه نعم واستبشاره بالحال التي هو فيها وهذه النعمة التي هو فيها. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم النافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري ابن شهاب رحمه الله تعالى قال حدثني سالم بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين، يعني أن الحسد لا يجوز إلا في هاتين الحالتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، هذه الحال الأولى، رجل آتاه الله الكتاب يعني القرآن وقام به آناء الليل، في بعض الألفاظ آناء الليل وآناء النهار، فهذا يحسد. والمقصود بالحسد هنا والغبطة, والمقصود بالحسد هنا الغبطة, يعني أن تتمنى مثل الخير الذي عند صاحبك من غير أن يزول عنه, من غير أن يزول عنه, هذه غبطة. قال ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار, يتصدق به آناء الليل والنهار, يعني أنه يكثر من التصدق بهذا المال, فهذا أيضا مما يغبط على هذه الحال. وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد من طريق ابن شهاب به, وأخرجه البخاري أيضا في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين, رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار, فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل, ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.
وبمعنى الحديث السابق قال رحمه الله تعالى قال حدثنا علي بن إبراهيم وهو ليشكري الواسطي قال حدثنا روح وهو ابن عبادة قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكوان وابو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين, لا حسد إلا في اثنتين, يعني أن الحسد لا يجوز إلا في هاتين في هذين الموضعين أو في هاتين الحالتين. والمقصود بالحسد هنا كما قلنا هو الغبطة. قال رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار, فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار, يعني أنه مديم على تلاوة كتاب ربه تبارك وتعالى بالليل والنهار في كل أوقاته. قال فسمعه جار له, نعم, فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وورد في حديث أبي كبشة الأنماري كما عند الترمذي قال فهما في الأجر سواء, فهما في الأجر سواء, يعني أنك إذا تمنيت هذا الخير نعم شاركت صاحبك في الأجر فيكون لك مثل أجره, يكون لك مثل أجره. قال ورجل آتاه الله مالا, يعني مالا كثيرا, قال فهو يهلكه في الحق, وفي بعض الألفاظ قال فسلط على هلكته في الحق, يعني على كثرة إنفاقه, نعم, في الحق, يعني في سبيل الله تبارك وتعالى في الصدقات والتبرعات والإعانة والرفد والمواساة, فهذا معنى أنه سلط على هلكة هذا المال بالحق. وقوله بالحق ليخرج الإسراف والتبذير, فمن أخرج مالا في غير حقه أو في غير محله فهذا نعم مسرف ومحاسب على هذا المال الذي أخرجه. لكن لما قال سلط على هلكته يعني على إفناء هذا المال لما كان بالحق فهو لا سرف فيه, فلا سرف في الحق أو في الإنفاق بالخير, ليس فيه إسراف, ليس فيه إسراف. قال فقال رجل, نعم, ليس عنده مال, رجل فقير مسكين, قال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان, يعني من هذا, نعم, مثل فلان هذا الذي عنده هذا المال العظيم الذي ينفقه في سبيل الله. قال فعملت مثل ما يعمل. وورد في رواية أبي كبشة كما عند الترمذي قال فهما في الأجر سواء, فهما في الأجر سواء. وهذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى وأحمد من طريق الأعمش به, من طريق الأعمش به. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب التمني باب تمني القرآن والعلم, باب تمني القرآن والعلم. فالعبد إذا لم يكن عنده شيء من المعرفة بالقرآن ولا تلاوته, نعم, ولم يتهيأ له أن يتعلم ذلك أو فاته شيء من هذا, نعم, فلا تفوته النية الصالحة, نعم, في أن يتمنى ذلك, يقول أتمنى أن يكون عندي, نعم, معرفة تلاوة القرآن أو العلم الشرعي. قال أيضا خرجه أيضا في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. وفي قول البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب باب اغتباط صاحب القرآن باب اغتباط صاحب القرآن يقول لما كان الحديث دالا على أن غير صاحب القرآن يغبط صاحب القرآن بما أعطيه نعم فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى. الحديث هنا نعم إنما هو في غبطة نعم من غير صاحب القرآن يغبط صاحب القرآن يعني الذي لا يعرف القرآن هو الذي يغبط الذي عنده القرآن. بينما البخاري رحمه الله تعالى قال باب اغتباط صاحب القرآن قال إذا كان صاحب القرآن يغبطه غيره نعم فاغتباطه هو بعمل نفسه من باب أولى إذا سمع هذه البشارة الواردة في هذا الحديث الصادق. وهذا ظاهر يعني إذا كان يغبطك غيرك فاغتباطك أنت بالعمل الذي أنت فيه والخير الذي أتاك الله تبارك وتعالى من باب أولى أن لك الغبطة أن لك الغبطة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين هذا دليل على أنه لا يجوز الحسد نعم إلا في هاتين الحالتين. فالحسد نعم معصية من المعاصي بل كبيرة من الكبائر لا يجوز للمسلم أن يحسد أخاه. ولذا الله تبارك وتعالى أمر بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد. والحسد نعم ليس على مرتبة واحدة ليس على مرتبة واحدة وإنما هو مراتب. فأول هذه المراتب هو أن تكره نعمة غيرك فهذا حسد. لو كرهت النعمة التي عند أخيك من مال أو ولد نعم أو منصب أو مكانة أو علم أو ما يكون كرهت الخير الذي هو فيه أو الذي عنده فهذا حسد حسد محرم هذا لا يجوز لأنك قد كرهت نعمة الله تبارك وتعالى نعم التي أعطاه. الحال الثانية أن تتمنى زوال نعمته أن تتمنى زوال هذا الخير الذي عنده. فإذا كان غنيا تتمنى أن يفتقر وإذا كان صحيحا معافا تتمنى أن يمرض وإذا كان عنده ولد تتمنى نعم أن يفقد ولده تمني هذا حسد هذا أيضا من مراتب الحسد وهو أقبح من الأول لأنك زدت على الكراهة أنك تمنيت نعم زوال الخير أنك تمنيت زوال الخير. قالوا والذي يتمنى زوال الخير عن غيره له حالتان الحال الأولى أن يتمنى زوال الخير عن غيره ليكون له يعني أن يزول هذا المال الذي عند فلان ويكون لك فهذه صورة. الصورة الثانية أن تتمنى زوال هذا الخير الذي عنده ولو لم يحصل لك وهذا أخبث ونفسه أشر لأنه إنما قصد زوال الخير الذي عندك ولو لم يصل إليه. قالوا فكراهيته لخير الله تبارك وتعالى مطلق ولنعمة الله تبارك وتعالى نعم أعظم فهذا أشر وأخبث من نعم غيره أو من الأول لأن الأول إنما قصد حظ نفسه فهو تمنى زوال نعمتك لتكون له. بينما الثاني قالوا تمنى مطلق الزوال ولو لم يحصل له قال أهم شيء أن يكون فلان فقير أهم شيء أنا لا أريد وظيفة لكن أهم شيء فلان نعم يفصل من هذه الوظيفة. إذن هذا أخبث وأشر عياذ بالله. أقبح صور الحسد أن يسعى بزوال نعمتك فهذه المرتبة الثالثة وممكن أن تكون رابعة على التفصيل في المرتبة الثانية أن يتمنى أن يسعى في الزوال يعني أنه يباشر أسباب زوال نعمتك أو الخير الذي عندك والعياذ بالله. ولهذا الله تبارك وتعالى في قوله العظيم الكريم قال ومن شر حاسد إذا حسد قالوا فالله تبارك وتعالى أمرنا بالاستعادة من شره، نعم، إذا قصدنا بهذا الحسد الذي أقبح صوره أن يسعى بزوال نعمتنا. لماذا؟ قالوا لأن النفوس، نعم، قد لا تسلم من شيء من هذا، من الحسد، من أن ينظر الإنسان إلى نعمة غيره بشيء من الإعجاب، وقد تسول له نفسه فيكره شيئا من هذه النعمة التي عنده، وربما غلبه شيطانه فتمنى زوالها، وربما قهره هذا الشيطان وهذه النفس الأمارة بالسوء فسعى بالزوال، فأمرنا بإيش؟ بالاستعادة منه. ولهذا من أنجع ما يداوي به العبد قلبه إذا، نعم، سول له الشيطان فيه الحسد أن تدعو لصاحب النعمة، هذا أعظم ما يقطع الحسد عن القلب، أنجع علاج له، كما يقول السلف رحمه الله تعالى: حدثتك نفسك، نعم، بحسد فلان في الحال التي هو فيها، نعم، فأقرب ما تكون إلى ربك، نعم، كحال السجود أو في جوف الليل الآخر ونحو ذلك، فادعو لصاحب هذه النعمة. قالوا فإن الله تبارك وتعالى يقطع عنك الحسد، فيعود قلبك قلبا سليما لا حسد فيه ولا غل ولا ضغينة ولا كراهة لأي، نعم، نعمة عند أي مخلوق من الخلق. وهذه نعمة عظيمة أن يكون قلبك سليما، فهذا هو الذي تحصل به أو تكون به النجاة يوم القيامة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، قال العلماء هو الغبطة، كما بوب على البخاري باب اغتباط صاحب القرآن. قالوا فتمنيك للخير الذي عند صاحبك من غير أن يزول عنه هذه غبطة، فأنت إذا لم تدرك ذلك حقيقة، قال أهل العلم، أدركته بالنية، فأنت لم تدرك أن تتعلم هذا القرآن، تتعلم هذا العلم، نعم، يحصل لك هذا المال الذي تنفق وتتصدق منه كما يتصدق به هذا الرجل الذي عنده المال، نعم، فلا يفوت كذلك بتمنيه، فقل ليتني أن أكون مثل العالم الفلاني من أجل أن أعلم الناس، أن أكون مثل القارئ الفلاني ليقرأ الناس القرآن وأعلمهم، نعم، هذه أمنية خير، فهذه غبطة محمودة، هذه غبطة محمودة. ولهذا قال أهل العلم: هذا الحديث دليل على فضل النية الحسنة، على فضل النية الحسنة. وينبغي للمسلم أن يتذكر ويكون منه على بال أن النية الصالحة، نعم، ربما كانت أفضل من العمل، النية الصالحة أفضل من العمل. فلو تأملنا، نعم، لوجدنا أن العمل لا يمكن أن يترتب عليه ثواب إلا بنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا ثواب على أي عمل إلا بنية، لكن ممكن أن تثاب على نية بلا عمل، وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم، أن يكون لك نية صالحة تثاب عليها وتؤجر وتحصل لك بها الحسنات وأنت لم تعمل شيئا، هو مجرد النية الصالحة الطيبة. ولهذا ينبغي للعبد أن يستحضر النوايا الصالحة والطيبة، ويتمنى الخير، نعم، وينويه في كل أحواله. ولهذا في وصية الإمام أحمد رحمه الله تعالى لابن عبد الله أنه قال له: يا بني، انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. وذكر بعض أهل العلم معنى عظيما ولطيفا، نعم، في الفرق بين النية والعمل. قال: من جهتي أن النية الصالحة لا حظ للنفس فيها، لأن الناس ما يطلعون عليها، لا حظ للنفس فيها، هذا ملحظ عظيم جدا. قال: بينما العمل مهما كان صالحا فربما داخله شيء من حظوظ النفس ولو يسيرا، هذا معنى عظيم جليل، أن النية الصالحة أمر باطن لا حظ لنفسك فيها، إنما هو تمني للخير، بينما العمل مهما كان صالحا، نعم، ومتبعا فيه للسنة، ربما داخله شيء من حظوظ النفس ولو يسيرا ولو يسيرا. فهذا الحديث وهذا الباب أراد به البخاري رحمه الله تعالى نعم أن صاحب القرآن يغتبط بما آتاه الله تبارك وتعالى ويفرح ويستبشر، فهذا فضل الله تبارك وتعالى الذي آتاه. ولهذا روى أبو عبيد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، وقد استدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. قال: فلا ينبغي لصاحب القرآن أن يرفث في من يرفث، ولا يجهل في من يجهل. قال: وفي جوفه كلام الله تبارك وتعالى. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن. فينبغي له أن يفرح بالقرآن الذي أوتيه ويستغني به ويستبشر بالذي أوتي، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا مما أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في فضل صاحب القرآن: قال: من حفظ القرآن لم يرد إلى أرض العمر، من حفظ القرآن لم يرد إلى أرض العمر. فهذا من مما قيل في فضل القرآن وصاحبه، فضل القرآن وصاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.
يقول رحمه الله تعالى: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا لفظ الحديث. قال: حدثنا حجاج بن منهال وهو الأنماطي البصري قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: أخبرني علقمة بن مرثد وهو الحضرمي الكوفي قال: سمعت سعد بن عبيدة وهو أبو حمزة الكوفي قال: أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب من جلة التابعين و من مشاهير المقري أهل الإسلام رحمه الله تعالى، قال: عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: والمقصود به سعد بن عبيدة، يعني قال سعد بن عبيدة: وأقرأ أبو عبد الرحمن السلمي نعم في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، يعني أنه أقرأ القرآن وعلمه وجلس لتعليم القرآن نعم من إمرة عثمان، يعني من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه حتى كان الحجاج، يعني حتى كانت ولاية الحجاج على الحجاز. ومعلوم أن خلافة عثمان إنما كانت بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه سنة 23، في أواخر سنة 23، والحجاج نعم إنما تولى الحجاز سنة 73. وأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى توفي بعد 70، قيل سنة 73 وقيل سنة 74 وقيل سنة 75، فعلى هذا يكون مدة إقراء أبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى وجلوسه لتعليم القرآن وإقرائه أكثر من 50 عاما، أكثر من 50 عاما رحمه الله تعالى. قال: فهذا الذي أو ذاك الذي أقعدني هذا المقعد، يعني هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو الذي أقعدني هذا المقعد، فهو الذي أقعد أبا عبد الرحمن هذه المدة المتطاولة أكثر من 50 عاما رحمه الله تعالى يقرأ القرآن، يقرأ القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن. وهنا سفيان الثوري لم يذكر سعد بن عبيدة نعم بين أبي عبد الرحمن وعلقمة, بين أبي عبد الرحمن وعلقمة, وإنما رواه عن علقمة عن عبد الرحمن من دون ذكر سعد بن عبيدة. فالبخاري ذكره من وجهين. قال عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث أخرجه بقية الجماعة إلا مسلما, أخرجه الطيالسي والدارمي وابن حبان من طريق أبي عبد الرحمن السلمي. وأشار البخاري رحمه الله تعالى إلى اختلاف فيه من جهة ذكر سعد بن عبيدة بين علقمة وأبي عبد الرحمن, والحفاظ على ترجيح رواية سفيان, على ترجيح رواية سفيان, بين مظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى نعم صحة الوجهين, فتكون رواية شعبة نعم من المزيد في متصل الأسانيد, تكون رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد, فالوجهان صحيحان عند أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى, وذلك أورده نعم من هذين الوجهين, مرة بذكر سعد بن عبيدة ومرة بعدم ذكره. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه, قالوا هو أن العبد لما تعلم القرآن فقد كمل نفسه, لما تعلم القرآن كمل نفسه, ولما علمه كمل غيره, فهو قالوا قد جمع بين النفع القاصر والنفع المتعدي, جمع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. وهؤلاء قال أهل العلم الذين جمعوا بين النفع القاصر والمتعدي بمعنى أنهم تعلموا القرآن وتعلموا العلم وعلموه لغيرهم, هؤلاء الكمل من الخلق أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, هؤلاء هم الكمل من الخلق أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حقا وصدقا, فهم الذين اتبعوا نعم الحق ودعوا إليه وعلموه وحثوا الناس عليه. قالوا بخلاف الكافر أو الفاجر أو المنافق أو الفاسق الذي ترك الحق نعم ونهى عنه. فالفاجر والفاسق وربما الكافر والمنافق نعم هو ترك الحق نعم وأيضا نهى غيره عنه, ولهذا في قول الله تبارك وتعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه, ينهون عنه وينأون عنه. فهم جمعوا كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى نعم بين التكذيب بالحق نعم والصد عنه, فهم كذبوا الحق وأعرضوا عنه وتركوه نعم نأوا عنه ونأوا عنه أو وينأون عنه, وجمعوا إلى ذلك والعياذ بالله الصد عنه, بل دعوة الناس إلى ضده. وهذا الفاجر الفاسق نعم الذي يدعو الناس إلى ضد الحق, فهو لم يكتفي والعياذ بالله بأنه ترك الحق على نفسه, وإنما دعا الناس إلى أن يتركوه, يتركوا الحق, فدعاهم إلى الفسق وإلى الفجور وإلى البلاء والشر. فهذا حال كل داعية من دعاة الضلال والبلاء والشر, سواء إلى بدعة نعم فترك السنة إلى بدعة ودعا الناس إليها, أو ترك الاستقامة والصلاح والديانة نعم والتقوى ودعا الناس إلى الفجور والفسق والعياذ بالله, كما يفعله أرباب القنوات الفضائية الفاسدة الفاجرة أو المجلات أو المواقع الإلكترونية وغير ذلك ممن نعوذ بالله تنكبوا الحق وتركوه, ومع هذا أصبحوا نعم رسلا لإبليس وشياطينه من أجل أن يدعو الناس إلى ضد الحق, بل يراغم الحق ويزاحموه ويؤذوا الناس, ولا سيما في الأوقات والأزمنة الفاضلة والعياذ بالله, فهم يجلبون بخيلهم ورجلهم حتى في الأزمنة الفاضلة, خيبهم الله وقبحهم وجعل أمرهم في سفال وعاقبتهم إلى وبال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه, هو للدلالة على هذا المعنى العظيم, وأن العبد تكمل له الخيرية وتعظم بقدر ما يكون عنده من تعلم الخير وتعليمه, من تعلم الخير وتعليمه. فهذا الرجل تعلم القرآن وعلمه لغيره, تعلم القرآن وعلمه لغيره, ولا يحقرن مسلم نفسه, فلا يقصد بالعبد الآن يقول: أنا لست مقرئا ولا أعرف القرآن. نقول: تعرف الفاتحة علم غيرك الفاتحة, تعرف سورة الإخلاص علم غيرك سورة الإخلاص, فتدخل في هذه الخيرية, في هذه الخيرية العظيمة. لو وجدت شخصا عاميا أو ربما حديث عهد بإسلام نعم أو نشأ ببادية ونحو ذلك لا يعرف شيئا من القرآن أو يعرف القرآن على عوج لا يعرف يتلوه تلاوة صحيحة فلو صححت له تلاوته لو ولو بفاتحة الكتاب نعم فقد أتيت أمرا عظيما ودخلت في هذا الحديث بلا شك ولا ريب أنك ممن تعلم القرآن وعلمه أنك من تتعلم القرآن وعلمه فلا يظن ظن أن هذا الحديث إنما هو خاص نعم كما يقال بمن اختص بالقرآن أو أصبح مقرئا من مشاهير المقرئين للقرآن ليس الأمر كذلك وإنما كل من علم ولو آية أو سورة من سور القرآن وعلمها غيره نعم أو علمها ابنه نعم أو بنته فقد دخل في هذه الخيرية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهذا الحديث أيضا قال أهل العلم دل على أن من أفضل وأجل الأعمال نعم تعلم القرآن وتعليمه ولهذا لما سئل الثوري رحمه الله تعالى عن إقراء القرآن أو الجهاد نعم قال إقراء القرآن واستدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث بل ذهب بعض العلم إلى أن أفضل ما يتطوع به من أعمال البر هو تعلم القرآن وتعليمه تعلم القرآن وتعليمه وأيضا قال أهل العلم كل متعد من الأعمال الصالحة لا سيما تعليم العلم الذي رأسه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أجل وأنفع نعم وأعظم الأعمال المتعدية ولهذا قالوا العبد الذي يكون مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر هذا لا يدل على أنه لا فضل له لكن العبرة إنما هو قالوا دائر على حصول الأكثر منفعة فما يكون في الإسلام أكثر منفعة نعم فتعليم العلم في زمن الغربة وفي زمن إعراض الناس وفي زمن سلطان أهل الشر وتكالبهم على الحق وأهل الحق فلا شك أن هذا تعليم العلم وتعليم القرآن أعظم أجرا من كثير من الأعمال المتعدية أكثر أجرا وأعظم نفعا وأثرا من كثير من الأعمال المتعدية فهذا رباط على ثغور العلم رباط على ثغور العلم وتعليم العلم الذي رأسه كتاب الله تبارك وتعالى نعم
أحسن الله إليكم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال أعطها ثوبا قال لا أجد قال أعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهي الواهبة واختلف في اسمها فقالت إني قد وهبت نفس إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يعني وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم مجانا ليتزوجها بلا صدق وهذه الواهبة والزواج بالهبة إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم دون غيره من المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي في النساء من حاجة يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بها قال فقام رجل أو فقال رجل زوجنيها في رواية زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها ثوبا يعني صداق يكون لها قال لا أجد يعني ليس عنده شيء يصدق هذه المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها ولو خاتما من حديد التمس ولو خاتما من حديد يكون صداقا ومهرا لهذه المرأة قال فاعتل له قال لا أجد وفي رواية أن الرجل ذهب فالتمس ولم يجد فلم يجد ولو خاتم من حديد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معك من القرآن نعم فقال معي أو قال كذا وكذا وفي رواية قال معي سورة كذا وكذا وفي رواية قال له قال معه معي سورة البقرة وذكر سورا فقال أتحفظها عن ظهر قلبك كما سيأتي في الرواية اللي بعد هذا في الباب الذي يليه قال نعم قال زوجتكها بما معك من القرآن أو قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن وهذا الحديث حديث الواهبة أخرجه بقية الجماعة وأخرجه مالك وأحمد الدارمي بن الجارود الطحاوي وغيرهم، حديث مشهور بطرق وروايات مختلفة من طريق أبي حازم سلامة بن دينار عن سالم سعد رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في الصحيح في نحو من 13 موضعا، أخرج مواضع كثيرة ومتعددة. والحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في باب نعم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فما مناسبة هذا الحديث نعم في قصة الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم نعم بما معه من القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ قالوا هو من جهة أن صاحب القرآن حصل له ثواب عاجل، حصل له ثواب عاجل لكون القرآن قام له مقام المال في حصول المهر، قام له مقام المال في حصول المهر، فهذا نفع عاجل. قالوا وأما نفعه الآجل فظاهر، نفعه الآجل في الآخرة هذا ظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل وجعل ما معه من القرآن صداقا له، صداقا له، فهذا نعم من النفع الذي حصل لهذا الرجل. وقال بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه إكراما للقرآن الذي معه، زوجه نعم وجعل ما معه من القرآن صداقا إكراما لهذا القرآن، فهذه خيرية، فهذه خيرية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، قال أهل العلم هذه باء نعم التعويض، باء التعويض أو باء المقابلة، باء المقابلة، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلمه، على أن يعلمها هذه السورة التي معه، فهذا هو الصداق. قال خذ هذه المرأة تزوجها وصداقها أن تعلمها السورة التي نعم التي معك أو التي تعرفها. قال أهل العلم هذا دليل على أن تعليم القرآن يكون صداقا، أن تعليم القرآن يكون صداقا، وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد، وهو الراجح أن الصداق لا يختص بالمال، أن الصداق لا يختص بالمال أو عين النقد، وإنما قالوا ما صح ثمنا أو أجرة من الأعيان والمنافع صح صداقا. هذه نعم مما ذكر أهل العلم أو من القواعد في باب الصداق، أن ما صح ثمنا أو أجرة من الأعيان والمنافع، من الأعيان والمنافع صح أن يكون مهرا، والله تعالى أعلم. لا تنقي التسجيلات التلاوة هل يدخل في النوع الثاني، يعني قصده في النوع الممنوع؟ لا، لا يظهر هذا، يعني يكون الإنسان سواء يعني يحسن التلاوة بشيء من هذه المؤثرات أو بهذه الأجهزة نعم بما لا يعود على أصل التلاوة في الأداء نعم بالتمطيط أو مؤثرات الصوتية. يعني الآن جملة مثلا من الصدى الذي يكون في بعض الأجهزة يؤثر في كيفية أداء الحرف، نعم هذا خطأ، هذا خطأ، لكن إذا كان من أجل إزالة مثلا التشويش الموجود في التسجيل مثلا ونحو ذلك فهذا لا بأس به. وأيضا إذا كان يقصد السائل تنقية أيضا التسجيل من جهة أن العبد يتخير نوعا مثلا من التسجيل أو نوعا من التلاوة أو قارئا من القراء فهذا لا بأس به، بل هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمع لابن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم حتى بكى، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، استمعه إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال لقد أوتي مزمارا من زمير أبي داود، من زمير علي داود. وأيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا لقي أبا موسى رضي الله تعالى عنه قال له ذكرنا ربنا، فيتلو أبو موسى رضي الله تعالى عنه، فيتلو أبو موسى رضي الله تعالى عنه القرآن، فدل على أن العبد إذا قصد إلى قارئ من القراء يتحزن ويحسن صوته بالتلاوة مع قيامه بحقها ويتأثر بهذه التلاوة فهذا مطلوب شرعا، بل هو كما قلنا بأن هذا متفق فيه بين السلف رحمه الله تعالى وهو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأفضل والله تعالى أعلم أن تقرأ القرآن كاملا من أن تقتصر على ما تحفظ من القرآن، فالأفضل لك أن تقرأ القرآن أكثر من مرة في الشهر، يعني في رمضان في الأزمنة الفاضلة أن يعني تدرس القرآن كاملا من أوله إلى آخره، ولو جعلت جزءا من وقتك لمراجعة حفظك فلا بأس، لكن الأولى نعم أن تقرأ القرآن كاملا في هذا الشهر لأن هذا هو شهر القرآن، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما عرضه جبرائيل عليه السلام بالقرآن كاملا، عرضه عليه مرتين قبل وفاته عليه الصلاة والسلام في رمضان. النيابة عن الميت بالحج هذا لبس به عند بعض أهل العلم رحمه الله تعالى، إذا كان قد حج عن نفسه سابقا فأردت أن تهدي له ثواب حجة أخرى بمعنى أنك تحج عنه، فهذا لبس به عند بعض أهل العلم. وبعضهم يستحب أن يقتصر في إهداء الثواب على ما ورد به الدليل، أن يقتصر في إهداء الثواب على الميت على ما ورد به الدليل، ما ورد به الدليل، فنقول اجعل الحجة عن نفسك وأكثر من الدعاء لوالدك، وأكثر من الدعاء لوالدك، فلعل هذا أوفق، لعل هذا أوفق، لأن كثرة النيابة أو كثرة النيابة عن الميت في المناسك، نعم، أو إهداء الثواب في هذا لم يكن معروفا عند السلف رحمهم الله تعالى. الصلاة في باحات المسجد والساحات الخارجية هذه صحيحة، يعني باعتبار الائتمام بالإمام، فائتمامك بالإمام إذا كنت تصلي في الساحات الخارجية التي في خارج المسجد هذا صحيح، هذا صحيح، فالائتمام صحيح لأنك تسمع صوت الإمام وليس بينك وبينه حاجز مؤثر، قال أهل العلم كالطريق مثلا ونحو ذلك، فهذا ائتمام صحيح. لكن تنتبه إلى قيد أو تنبيه ينبغي ننبه عليه، أن بعض المصلين ربما صلى في الساحات التي في مقدمة المسجد فتقدم على الإمام، وهذا لا يجوز، فائتمامك غير صحيح، لأن تقدم المأموم على الإمام لغير حاجة لا يجوز، لغير حاجة لا يجوز ولا يصح ائتمامه. فإذا صليت أمام الإمام، نعم، وأنت تأتم بصلاته تقدمت عليه، وهذا حاصل من بعض الناس، هذا لا يجوز، لكن عند الحاجة وشدة الزحام هذا جائز عند بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في شدة الزحام، يعني مثلا قلنا مثلا أيام أو ليالي الختم مثلا أو في صلاة العيد، فهذا مفتن به عند أهل العلم رحمه الله تعالى، فينتبه لهذا. هذا أمر فيما يتعلق بصحة الائتمام. يبقى أمر آخر وهو حصول الأجر، نعم، بألف صلاة، حصول الأجر بألف صلاة في المسجد النبوي، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجب عليك أن تدخل في المسجد، فإذا صليت في الساحات والصفوف غير متصلة، نعم، والمسجد فيه مكان شاغر ومتسع، فحصول الأجر في هذا فيه شك، يعني قد يخالف في هذا بعض أهل العلم رحمه الله تعالى. فحصول الأجر بألف صلاة لابد أن يكون في المسجد، إلا مع اتصال الصفوف وعدم وجود مكان في المسجد، عدم وجود مكان في المسجد. لكن بعض الناس لا، يصلي في الساحات هكذا اختيارا ولا يدخل في المسجد مع وجود أماكن واسعة وكثيرة داخل المسجد، فنقول صلاته صحيحة باعتبار الائتمام، لكن ليحرص على الدخول داخل المسجد من أجل حصول الأجر بألف صلاة. زكاة للإخوة والأخوات إذا كان دخلهم الشهري لا يكفي لمعيشتهم الضرورية والحاجية مدة سنة، يعني هذا الشخص دخله لا يكفي لمؤونته ومؤونة عياله، نعم، فيعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. فهذا بناء على أن نفقة الأقارب لا تجب، أن نفقة الأقارب لا تجب، لكن على القول بأن نفقة القريب واجبة مع القدرة فلا يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك مع قدراتك على الإنفاق عليهم، مع قدراتك على الإنفاق عليهم. فما دام الله تبارك وتعالى قد وسع عليك وأعطاك وحباك ومنحك وأفضل عليك وأجزل، فلا تعطي إخوانك وسخ مالك، فالزكاة إنما هي أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لك أن تعطيهم، نعم، من حر مالك، وهذا أبر وأتقى، هذا أبر وأتقى وأبرك لك في مالك، وأبرك لك في مالك من أن تعطيهم الزكاة. وهذا إذا كانت الزكاة أو ستعطيهم الزكاة في نفقاتهم وحوائجهم الأصلية، نعم، التي يحتاجون إليها من مسكن ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك. وأما إذا كنت ستعطيهم الزكاة من أجل أمر آخر خارج عن النفقة كسداد الدين، يعني تريد تسدد عن أخيك دين عليه، فلا بأس أن تعطيه من الزكاة مطلقا، لا بأس أن تعطيه من الزكاة مطلقا، لأنه لا يجب عليك سداد دين أخيك، فيجوز أن تعطيه من زكاتك ما يسدد به الدين، ما يسدد به الدين. استعمال البخاخ، بخاخ هذا الربو ونحو ذلك، هذا لا يؤثر على الصيام، هذا لا يؤثر على الصيام. الأظهر الله تعالى أعلم أنه ليس هناك دليل على التكبير في سجود التلاوة، ليس هناك دليل يعني ثابت أو يصح في التكبير لسجود التلاوة، إنما التكبير في سجود التلاوة في الرفع وفي السجود وفي الرفع منه إنما هو داخل الصلاة، وأما خارج الصلاة فإنك تسجد بلا تكبير. ولهذا الأظهر عند أهل العلم وعند أهل التحقيق رحمه الله تعالى أن سجود التلاوة خارج الصلاة ليس له حكم الصلاة، قالوا فيجوز يكون بغير تكبير ويكون إلى غير القبلة، كما لو كان إنسان يقرأه في السيارة مثلا فيسجد ولو إلى غير القبلة، ويسجد على غير طهارة إذا كان يقرأ على غير طهارة من حفظه مثلا فلا بأس، قالوا إنما هو تعظيم ولا يكون كسجود الصلاة الذي يشترط له ما يشترط للصلاة. الإبرة للصائم، القاعدة في هذا أن الإبرة المغذية حكمها حكم الطعام، حكم الطعام والشراب، فهذه لا تجزي، تفسد الصوم لو تعاطاها الصائم. نعم، فإذا اضطر إلى بعض الإبرة المغذية فإنه يفسد صومه ويقضي بدل هذا اليوم، فهو كمن أكل أو شرب. وأما الإبرة العلاجية، نعم، التي لا تفيد غذاء وليست بمعنى الطعام والشراب، فهذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها ولا أثر لها على الصيام، ولا أثر لها على الصيام. رأيكم في من فقد حاله الإيمان رغم حرصه الشديد على الصلاة والدعاء؟ يكثر من الاستغفار ويتفقد حاله. الإنسان إذا كان له أعمال ظاهرة لكن يجد يشكو من نفسه يعني اضطرابا وعدم حلاوة وسكينة وطمأنينة، فليتفقد حاله، يتفقد حاله أولا من جهة الذنوب والمعاصي، في أن يقلع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنب ومعصية، ويكثر من التوبة والاستغفار لا سيما وقت السحر، يكثر من التوبة والاستغفار لا سيما وقت السحر. كذلك أن يلح بالدعاء على الله تبارك وتعالى في أن يصلح قلبه ويحقق إيمانه وأن يزينه في قلبه ويكمله به، فيكثر من دعاء الله تبارك وتعالى بهذا، فلا يغفل عن دعاء الله تبارك وتعالى، بل يكثر ويدمن من الدعاء بصلاح القلب، فيقول اللهم أصلح لي قلبي، اللهم إني أسألك قلبا سليما ونفسا مطمئنة، هذا دعاء صالح، هذا دعاء صالح. كذلك يتفقد حاله، نعم، في أصول الإسلام ومبانيه، تفقد حاله في كيفية أدائه للصلاة، تفقد حاله في نيته وإخلاصه وصدقه، يتفقد حاله في متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم، يتفقد حاله في بره لوالديه، في صلته لرحمه، يتفقد حاله في حقوق الخلق والمظالم، هل خرج منها وتبرأ، فهذا كله مؤثرات على ضعف الإيمان، هذه لها عظيم الأثر في ضعف الإيمان والعياذ بالله، فربما أظلم القلب بشيء من هذه المقترفات لو اقترف العبد، فالعبد ربما يكون على حال حسنة، فتجد عنده من شدة المثابرة والمواثبة والمبادرة في الحضور إلى الصلاة والتقدم إلى المسجد، لا سيما المسجد النبوي مثلا، والتذكير إليه والبقاء فيه، لكن تجد ربما والعياذ بالله عق بوالديه أو بأحدهما أن ينفعه هذا العمل، والله الذي لا إله غيره لن ينتفع بهذا مع عقوق لوالديه، فهذا عمله يعود وبالا عليه فلا منفعة له فيه، أو قاطع لرحمه أو مؤذي لجاره أو آكل لأموال الناس بالباطل، هذا والعياذ بالله كله، نعم، مما يؤثر في ظلام القلب وقسوته والعياذ بالله، فتكون أعمال العبد ظاهرة لا أثر لها على باطنه، فلا تتزكى بها نفسه ولا تطمئن بها حاله ولا تصلح بها أحواله، كل هذا له أثر، كل هذا له أثر. فمن صفى كما قال السلف رحمه الله تعالى صفي له، من صفى صفي له، إذا صفيت عملك صفي لك، وبقدر ما يكون عندك من الكدر يكدر عليك. هذا قصاص. فالرب تبارك وتعالى نعم حكم عدل، لا يظلم مثقال العبد ذرة. فإذا صفيت العمل صفيت لك الحال، وأنست بالعبادة واطمأنت نفسك وحصل لك من الخير والبركة في نفسك وفي ولدك في زوجك وفي مالك وفي أكلك وشربك ونومك في كل شيء. وإذا خلت خلط عليك، إذا خلت خلط عليك، فالعبد يلزم هذا وينتبه له. أعظم ما يبني العبد أو يعمر القلب أو محبة الله تبارك وتعالى في القلب، قال أهل العلم، كمال التوحيد وكمال المعرفة بالله تبارك وتعالى. فمن عرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة أحبه، فعرف جلال الله تبارك وتعالى وجماله، وعرف قدرته، وعرف رحمته، وعرف علمه، وعرف اطلاعه، وعرف قوته وقهره. فيمتلئ العبد، يمتلئ قلب العبد بالحب والذل والخضوع لله تبارك وتعالى. وأيضا من أعظم ذلك، من أعظم أسبابه، قراءة القرآن بالتدبر، قراءة القرآن بالتدبر. فهذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، ووالله الذي لا إله غيره لو لم يسره الله تبارك وتعالى لك ولم يسره للنفوس ما قدرت أن تتلو آية. فالله تبارك وتعالى قد امتن علينا، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالنفوس في هذه الدنيا لا تقوى ولا تقدر على شيء مما يختص بالله تبارك وتعالى كرؤيته، فالله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، إنما يرى في الآخرة، وهو أعلى نعيم أهل الجنة. فالنفوس ما قدرت على تلاوة كلام الله، هذا الكلام العظيم، نعم، والنبأ الحكيم الذي هو كلام رب العالمين تبارك وتعالى، نعم، إلا بإقدار الله تبارك وتعالى وتيسيره. فإذا تشبعت النفوس بهذه المعاني العظيمة، وأن الله تبارك وتعالى قد أكرمه ومن عليه بتلاوة كتابه، امتلأ قلبه حبا. فأكثر من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى بتدبر وتعقل، وخذ عن الله تبارك وتعالى ما يخاطبك به، فانظر إلى الأمر فأتمر به، إلى النهي فانتهي عنه، إلى الموعظة اتعظ بها، إلى الزاجر انزجر به. فهذا له أثر عظيم جدا على أن يعظم حب الله تبارك وتعالى في قلبك، أن يعظم حب الله تبارك وتعالى في قلبك، وبه تجد حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الربا هو الزيادة في مال مخصوص، نعم، أو النسيئة فيه، الزيادة في مال مخصوص أو النسيئة فيه، يعني عدم القبض. فهذا ربا الفضل وربا النسيئة. ويزيد بعض أهل العلم نوعا ثالثا، وهو ربا الديون الذي هو ربا الجاهلية، وربا الجاهلية. والربا الموجود في المصارف هذا من الربا المحرم، بل هو أقبح الربا وأعظمه وأخطره. فوالله الذي لا إله غيره، إن جملة من هذه المصارف الموجودة الآن حرب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي قد شهرت سلاحها، نعم، محاربة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قد أذنهم بالحرب، فأنى يقوموا، نعم، لحرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. فمهما كان عندهم من الزيادة فهي إلى نقص، ومهما كان عندهم من الربح فهو إلى خسران، فهذا خسران مبين في الدنيا والآخرة. فليتق الله العبد ولينأ عن هذه المصارف غاية جهده، يحرص أشد الحرص على أي لا يدخل ماله في هذه المصارف إلا لحفظه فقط. ولو وجد بديل عن هذه المصارف لحفظ المال نعم وهو حفظ آمن لا يترتب عليه مفاسد فهذا أيضا نعم مطلب شرعي مطلب شرعي. فهذه المصارف في جملة منها حرب على الله وعلى رسوله، فهي إنما تتعامل بالربا. وما محق كثير من البركة ونزل كثير من البلاء في كثير من الأقطار والبلدان إلا بمثل هذه الكبائر والعظائم التي منها أكل الربا في مثل هذه المصارف نعم التي تحارب الله وتحارب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للعبد أن يحذر هذا ولا يلبس عليه ملبس نعم أو مفتن متهوك نعم يقول له إن هذا ليس من الربا المحرم. إذا لم يكن ربا هذه المصارف وهذه الأموال من الربا فأين يكون الربا؟ في أي شيء يكون؟ فهذا من الربا المحرم الذي يمحق الله تبارك وتعالى به بركة الديار والأعمار فيجعل البلاد خرابا بلقع، فهذا بلاء وشر. نسأل الله أن يجنبنا إياه وأن يجنب بلاد الإسلام منه وأن يزيله عاجلا غير آجل. التنظف قبل الإحرام يعني بأخذ الأظفار وشعر الإبط والعانة ونحو ذلك ليس من سنة الإحرام الخاصة، ليس من سنة الإحرام الخاصة، يعني ما أنه قال من سنن الإحرام أخذ هذه، إنما هو للحاجة. فإذا كنت عند إرادة الإحرام نعم أظفارك طويلة أو هذه الأشعار طويلة فإنك تأخذها من باب التنظف، تأخذها من باب التنظف. لكن لو لم تكن طويلة فإنها ليست في سنة مطلقة عند الإحرام. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.